إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المبحث في الغرض من إلقاء الخبر. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة ملك اليمن مكة، ثم رجع عنها خائبا بعد أن تفشى في جنده ما قدر الله تبارك وتعالى عليه وعلى جنده مما أصابهم به الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فهلكوا وهلك الفيل. وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم في سن 40، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. وقد قال المصنفان غفر الله لهما: عام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة ملك اليمن مكة، ثم رجع عنها خائبا بعد أن تفشى المرض في جنده ومات فيله. وهذا ما ذكره محمد عبده في تفسير جزء عما يتساءلون، فقد ذهب وهو رأس المدرسة العقلية في العصر الحاضر، ذهب إلى أن الله تبارك وتعالى سلط على أبرهة وجنده مرضا كالطاعون أو ما أشبه، فأصابهم من جراء ذلك المرض ما أصابه. وهذا على الضد مما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان كل طائر يأتي بحصيات، يأتي بحصات في منقاره ومع كل رجل حصى، ويلقي بذلك الحصى، ولكل منهم حصاه تصيبه ويصير إلى الهلاك. فهذا ما عليه السلف من المفسرين. وأما أصحاب العقل وليس بعقل الذين جانبوا النقل وهو الأصل والحق، فإنهم صاروا إلى هذا. ومن المعلوم أن كل مرض له فترة يقال لها فترة الحضانة، وهذه الفترة تكون ما بين الإصابة بالمرض إلى ظهور أعراضه، وهذا كله يطعن في هذا الذي قال. وكان في وقت تصنيف المؤلفين لهذا الكتاب كان أمر ذلك الرجل ذائعا وشائعا، وكان يلقب بالأستاذ الإمام، وكان يعد رائدا للإصلاح، فسار على نهجه من سار، وعصم الله تبارك وتعالى من عصم من أهل الحق أن يتورطوا في تقديم العقل على النقل. قال غفر الله لهما: كان عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الصالح، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، ولي الخلافة 99 وتوفي 101. وأخبار عدله وزهده كثيرة مشهورة رحمه الله. كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يجري على نفسه من الفيء درهما، والفيء الخراج، وما يأتي صفوا رهوا. قال: لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا، أنت تعمل في حديقتك كل يوم. قال يحيى البرمكي، وهو أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد، كان كاتبا بليغا صائب الرأي حسن التدبير يباري الريح كرما وجودا، سجنه هارون الرشيد حين تغير هارون على البرامكة، وبقي في سجنه حتى مات 99. قال: يخاطب الخليفة هارون الرشيد، وأحد الخلفاء العباسيين المشهورين بالفضل والفصاحة والكرم، كان محبا للعلماء، ومحبا لأهل الأدب والشعر، وكذلك محبا لأهل الديانة والفقه، وكان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، وكان في العام الذي يغزو فيه في سبيل الله يقوم بالنفقة على 100 حاج يحجون إلى بيت الله الحرام. وهو ممن ظلم، لأن كثيرا من الناس جعله علما على الصخب واللهو والعبث، وليس كذلك في حقيقة الأمر رحمه الله. بويع بالخلافة 70 و100، وتوفي بطوس 92 و100. قال يحيى البرمكي يخاطبه: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. والخلع الملابس، يقول: إن ملابس الذل ظاهرة عليهم. قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال أحد الأعراب يرثي ولده: لما دعوت الصبر بعدك والأسى، أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. الأسى الحزن. لما دعوت الصبر بعدك والأسى، الأسى الحزن، أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. وقال عمرو بن كلثوم، وهو أبو الأسود عمرو بن كلثوم، ينتهي نسبه إلى تغلب، هو صاحب المعلقة التي مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا. قال في المعلقة نفسها: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وكتب طاهر بن الحسين، وهو أبو الطيب طاهر بن الحسين من كبار الوزراء، والذي وطد الملك للمأمون العباسي، توفي بمرو 720، كتب إلى العباس بن موسى الهادي، هو ثالث أبناء موسى الهادي الخليفة العباسي الرابع، كان عاملا على الكوفة من قبل الأمين، وتوفي 96. كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. لو تدبرنا المثالين الأولين لوجدنا أن المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاريخ الإيحاء إليه، والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة، وكذلك ما أقام من زمن بالمدينة. وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين. إذا تأملنا بعد ذلك المثالين التاليين وجدنا المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام، لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم، وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام، فالسامع في هذه الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنما استفاد أن المتكلم عالم به، ويسمى ذلك لازم الفائدة. إذا نظرنا إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة وجدنا أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه من الذل والصغار، لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه، ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته، وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته، عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته، والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلدة كبده، وعمرو بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما لهم من البأس والقوة، وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر، أي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. والغرض الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. فهذان غرضان يلقى الخبر لأحدهما، إما لإفادة الخبر وإما للإتيان بلازم الفائدة. وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها الاسترحام، ومنها إظهار الضعف، ومنها إظهار التحسر، ومنها الفخر، ومنها الحث على السعي والجد. الخبر هو ما يمكن أن يكون صدقا أو كذبا، فما يحتمل الصدق والكذب لذاته هو الخبر. والكلام إما خبر وإما إنشاء، الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. والخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول الشاعر: أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. والثانية وهي الاسمية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نعم الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نعم العلم نافع. أفاد هذا الكلام أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون جملة اسمية. فعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والإسمية يراد بها ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. الغرض من إلقاء الخبر، لأن الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، الغرض من إلقاء الخبر هو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما تقول حضر زيد، أو لإرادة إفادة أن المتكلم عالم بالخبر، كما تقول أنت جئت بالأمس، ويسمى الحكم فائدة الخبر. وأما كون المتكلم عالما بالخبر فهذا يقال له لازم الفائدة. إذن الخبر في الأصل يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، أو لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك بلازم الفائدة. وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم تلك الأغراض من السياق كما مر في الأمثلة، كالاسترحام وإظهار الضعف، إظهار التحسر، للفخر، للحث على السعي والجد. هذا نموذج في بيان أغراض الأخبار. كان معاوية رضي الله عنه، معاوية من أدلة الصحابة رضي الله عنهم، وأحد كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب المثل بحلمه وكياسته. استقام له الحكم 20 سنة، وتوفي 60 رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير، يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة. ما الغرض من هذا الخبر؟ الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام، فأنت إذا قلت كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة، فأنت تفيد المخاطب بهذا الخبر هذا الحكم الذي تضمنته هذه الجمل، أنت تريد إفادة المخاطب فتقول كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة. إذا قلت لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب، ماذا تريد إذا قلت ذلك؟ تريد إعلام المخاطب بأنك تعلم أنه قد أدب بنيه على هذه الصورة، فهذا يقال له لازم الفائدة، يعني أنت تريد أن تعلم المخاطب أنك عالم بالحكم الذي دل عليه الخبر، فأنت تقول لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب، يعني أنا أعرف هذا عنك، فأنت تريد إعلامه بأنك عالم بالحكم، وهذا يسمى بلازم الفائدة. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة، ما الغرض من هذا الخبر؟ إفادة المخاطب بالحكم الذي تضمنه الخبر. قال أبو فراس الحمداني: ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد الفخر بمكارمه وشمائله، ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف، يريد الفخر بمكارمه وبشمائله. قال أبو الطيب: وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. ماذا يريد؟ يريد إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام، فإن أبا الطيب يريد أن يبين لسامعيه ما يراه في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير. وقال أيضا يرثي أخت سيف الدولة: غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. اللجب الضجيج واختلاط الأصوات. يقول غدرت يا موت بسيف الدولة حين اغتلت أخته وكنت تفني به العدد الكثير من أعدائه وتسكت لجبهم. قال بعض الناس إنه قصد المرثية أي المرأة، وقال النقاد هذا لا يقال في رثاء امرأة، فلا يقال كم أفنيت من عدد بمن أصبت، لأنها لم تكن تحمل رمحا ولا تستل سيفا، وإنما قالوا في توجيه البيت ثلاثة أقوال، والذي يستقيم هو ما هو مذكور هنا، ولكن لا يقال غدرت يا موت، فإن الموت إنما يقع بأمر الله رب العالمين، لا يستقدم ولا يستأخر، ولكن الشعراء في كل واد يهيمون كما قال الله رب العالمين. فأقول غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي، يعني لما ماتت أخته أصابه الحزن، وحينئذ لم يسارع إلى لقاء الأعداء كما كان يصنع، فقد أصابه الحزن وأصمى قلبه فكان ما كان. ماذا يريد الشاعر من هذا البيت؟ يريد إظهار الحزن والأسى. قال أبو العتاهية: يرثي ولده علي: بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. اختياره للقافية من أحسن ما يكون، لأنه أتى بقافية كأنما تعول عويلا وتندب ندبا. بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيا، فكأنما يعول: وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. الغرض من الخبر هو إظهار الحزن والتحسر على فقد الولد. قال الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يريد ماذا بهذا الخبر؟ إظهار الضعف والعجز. قال أبو العلاء: ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي على أنني بين السماكين نازل. إن الشعراء كما ترى في كل واد يهيمون، فيقول ولي منطق لم يرض لي كنها منزلي، على أنني بين السماكين نازل. السماكان نجمان نيران يقال لأحدهما الأعزل وللآخر الرامح، يقول إن له عقلا ولسانا جعلاه يستصغر المنزلة الرفيعة التي هو فيها على أنها لرفعتها تشبه ما بين السماكين. ماذا يريد؟ فخر، يفتخر بالعقل وباللسان. قال إبراهيم بن المهدي، يخاطب المأمون، وإبراهيم بن المهدي هو عم المأمون وأخو هارون الرشيد، كان وافر الفضل غزير الأدب، لم يرى في أولاد الخلفاء أفصح منه لسانا ولا أحسن منه شعرا. بويع له بالخلافة ببغداد سنة 220، ومات بسر من رأى سنة 24. قال أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل. ماذا يريد؟ استرحام والاستعطاف. بين أغراض الخبر فيما يأتي: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. من كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. ما الغرض؟ إفادة المخاطب الحكم الذي دل عليه الخبر، فهذا ما يقال له فائدة الخبر، أن تفيد المخاطب الحكم الذي دل عليه الكلام أي الخبر. فأنت تريد أن تفيد السامع: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. تقول إنك لتقضم الغيظ وتحلم عند الغضب وتتجاوز عند القدرة. ما المراد من هذا الكلام؟ إعلام المخاطب أنك تعلم الحكم، وهذا يقال له لازم الفائدة. أنت تريد أن تعلمه أنك تعلم هذا عنه، فتقول إنك لتقضم الغيظ وتحلم عند الغضب وتتجاوز عند القدرة وتصفح عن الزلة. قال أبو فراس الحمداني: إنا إذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. يريد أن يفاخر بشجاعة قومه وكرمهم. إنا إذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم، ادلهم الليل اشتدت ظلمته، وادلهم الخطب اشتد وعظم، ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم. عدد الشجاعة آلات الحرب، وعدد الكرم وسائل الجود والعطاء. للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، حمر النعم الإبل الحمراء وهي أنفس ما كان من أموالهم. هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. يودى دم تعطى ديته، أي نحن شجعان نقتل أعداءنا وبعد الظفر نؤدي دية القتلى، ويراق دم يسال للقرى وللضيفان. وقد تكون يودى من ودى بمعنى سال، ويقصد به حينئذ سفك دم الأعداء. فماذا يريد من هذا الشعر؟ يريد الفخر بشجاعة قومه وكرمه. وقال الشاعر: مضت الليالي البيض في زمن الصبا وأتى المشيب بكل يوم أسود. وهو المستعان، هو يريد إظهار الأسى والحزن على فقد الشباب. قال مروان بن أبي حفصة: ولد مروان باليمامة وقدم بغداد ومدح المهدي وهارون الرشيد، واتصل بمعن بن زائدة ومدحه ورتاه بقصائد غراء فضل بها على شعراء زمانه وتوفي سنة 81. قال مروان بن أبي حفصة من قصيدة طويلة يرثي بها معنى ابن زائد: مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنالا، كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة ظلالا، هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال، فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا، أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. جمع عيل، وكان الناس كلهم لمعن، ثم أتى بالجملة المعترضة: إلى أن زار حفرته عيالا. ماذا يريد؟ ما الغرض؟ حزن، تحسر على موت معن بن زائد. مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنالا. لن تبيد ولن تنالا أي لن يفنى ذكرها، ولن يستطيع أحد أن يكون له مثلها. هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال. نزار قبيلة من قبائل العرب، أبوها نزار بن معد. فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا. الخشوع السكون وغض الصوت والبصر، تطول تمتد، والاختيال الكبر. يقول: إن أصاب البلاد لموته خشوع غض من أبصارها فقد رفعت بحياته رأسها مباهاة وكبرا. أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا. الفعال بالفتح الفعل، وهو مصدر كالذهاب. وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. عيال الرجل من يعولهم، وهو جمع عيل. قال آخر: فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في الخطايا عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. ماذا يريد؟ استرحام والاستعطاف، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه. فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في الخطايا عضضت أناملي وقرعت سني، أي ندمت من أجلها. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. قال أبو نواس في مرض موته: دب في السقام سفلا وعلوا، وأراني أموت عضوا فعضوا، ذهبت جدتي بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نضوا، لهف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لعبا ولهوا، قد أسأنا كل الإساءة فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا. هو يظهر الضعف والعجز والندم على ما كان منه أيام صباه، ثم يسترحم ويستعطف. وقوله ذهبت جدتي، جد الشيء جدة أي صار جديدا، والنضو الثوب الخلق والبعير المهزول. يقول إنه أطاع هواه في أيام شبابه ولم يتذكر طاعة الله إلا وقت الهرم والضعف. إنك إذا رأيت في أخيك عيبا لم تكتمه، تريد أن تعلمه أنك عالم بحكم هذا الخبر، فهذا لازم الفائدة. قال ابن نباتة السعدي: يفوت ضجيع الترهات طلابه، ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا. الضجيع المضاجع، والترهات الأباطيل والأماني الكاذبة، والطلاب الشيء المطلوب. يقول: لا يدرك غايته إلا الساعي المجد، أما الذي يعلل نفسه بالأماني الكواذب ولا يشمر عن ساعد الجد في سبيل الحصول عليها فعاقبته الحرمان.
يفوت ضجيع الترهات طلابه ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا. ماذا يريد؟ يريد أن يحث على السعي والاجتهاد. قال أبو الفضل عبيد الله، وهو أبو الفضل الميكالي، كان واحد خراسان في عصره أدبا وفضلا، وله ديوان رسائل وديوان شعر، توفي سنة 36 و400. قال في وصف يوم ماطر: دهتنا السماء على حين صحو بغيث علىها منا مسبلي، وأشرف أصحابنا من أذاه على خطر هائل مبسلي، فمن لائذ بفناء الجدار وآو إلى نفق مهملي، وجادت علينا سماء السقوف بدمع من الوجد لم يهملي. يصف ما كان من المطر في ذلك اليوم. ما الذي يريد بهذا؟ يريد إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام، فيعلمه بالذي كان، وهذا ما يقال له فائدة الخبر. دهتنا السماء على حين صحو بغيث علىها منا مسبلي، وأشرف أصحابنا من أذاه على خطر هائل مبسلي، وفي رواية لهذا البيت: على خطر هائل معضلي، فمن لائذ بفناء الجدار وآو إلى نفق مهملي، وجادت علينا سماء السقوف بدمع من الوجد لم يهملي. هملت العين سال دمعها. يقول إن بكاء السقوف لم يكن بسبب الحزن كما هو المألوف، بل كان بسبب المطر. قال الجاحظ: وأبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ، وكانت له تصانيف، وكان معتزليا جلدا، بل كان أمير جماعة يقال لها الجاحظية، فكان إمامها في الاعتزال، وكان فيه مجون وله، ومن أحسن تصانيفه كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين. توفي سنة 55 و200. وقد قال ابن خلدون في المقدمة، وما زلنا نسمع من مشائخنا في مجالس العلم والأدب، أن أصول كتب الأدب 4 هي: أدب الكاتب لابن قتيبة، والبيان والتبيين للجاحظ، والأمالي لأبي علي القالي، والكامل لأبي العباس المبرد. فالبيان والتبيين هذا حكمه عندهم. قال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائد الصواب، والمستشير على طرف النجاح، واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد الإفادة، فأتى بما يقال له فائدة الخبر، لأنه أراد أن يعلمك بما تضمنه الكلام من الحكم. قال أبو الطيب، وهو مريض بالحمى، وقصيدته في الحمى كما هو معلوم أفضل ما قيل في شعر أهل الدنيا في وصف الحمى، يقول: أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي، وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام. أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب، أي تعدو، تخب بي الركاب، الركاب الإبل، ولا أمامي، يعني أنه لزم الإقامة بمصر فلم يبرحها لضعفه. وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام، يعني أن مرضه طال حتى مله فراشه بعد أن كان هو يمل الفراش ولو لقيه مرة كل عام لعلو همته. وكان يصف الحمى إذا أصابته، وهي حمى الملاريا في الغالب، فهي تأتي على نوبات، ويصيب الإنسان إذا ما أقلعت عنه الحمى، والحمى ارتفاع الحرارة، يصيبه عرق غزير. فكان يصف ذلك ويقول: بزلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها، أي ردتها، وباتت في عظامي. ماذا يريد أن يقول أبو الطيب؟ يتوجع ويتحسر على ماضي صحته وقوته. الآن انثر قول أبو الطيب وبين غرضه: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به، ولا ألذ بما عرضي به درن. يقول: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به، ولا ألذ بما عرضي به درن. يعني أن يصيب عرضه شيء يلوثه، والدرن كما هو معلوم الوسخ. فيقول: إني أحلم في كل موضع يعد فيه الحلم كرما، وأغضب في كل موضع يعد فيه الحلم جبنا، ولا أرضى بمال يجلب للذل والعار، ولا تطيب نفسي بلذة يدنس منها عرضي ويضيع بها شرفي. ماذا يريد بهذا الكلام؟ ما غرضه؟ غرضه من هذا القول الفخر بشجاعته وعزة نفسه وصيانة عرضه. أضرب الخبر: كتب معاوية إلى أحد عماله فقال: لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية، ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة، وأكون أنا للرأفة والرحمة، رضي الله عنه. يقول: اشتد أنت، فإذا رفع إلي ما يكون من شدتك لنت أنا ورحمت، وهذا يحبب فيه الرعية، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من حلمه ومن رجاحة عقله، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيمرح الناس في المعصية، أي ينشط الناس وتبخترون في المعصية. قال أبو تمام: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذا من جهلهن البهائم. ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى أي يقل ماله في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، الحجى العقل، هلكن إذا من جهلهن البهائم. لوزع الله تبارك وتعالى الأرزاق على قدر العقول لهلكت البهائم، فلا عقول له. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين من قولهم عوقه عن الأمر، أي صرفه عنه وثبطه. والقائلين لإخوانهم هلم، أي تعالوا، هلم إلينا ولا يأتون البأس، والبأس الحرب، إلا قليلا. والمعنى أن الله يعلم المنافقين الذين يثبطون أمثالهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم: تعالوا معنا ودعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم مع هذا يحضرون الحرب ساعة مع المسلمين رياء ونفاقا، ثم يتسللون لواذا. قال السري الرفاع: إن البناء إذا منهد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. وقال أبو العباس السفاح، وهو أول الخلفاء العباسيين، بويع بالخلافة سنة 32، كان جوادا كريم الأخلاق، توفي بالأنبار سنة 36، قال: لأعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة، ولأكرمن الخاصة ما أمنتهم على العامة، ولأغمدن سيفي حتى يسله الحق، ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون أي لتختبرن في أموالكم وأنفسكم. وقال الشاعر: والله إني لأخو همة تسمو إلى المجد ولا تفتروا، أي ولا تضعفوا. إذا تأملنا الأمثلة المتقدمة وجدناها أخبارا، وجدنا في الطائفة الأولى تلك الأخبار خالية من أدوات التوكيد، وفي الطائفتين الأخيرتين نجدها مؤكدة بمؤكد أو بمؤكدين أو بأكثر. فما السر في هذا الاختلاف؟ إذا بحثت لم تجد لذلك سببا سوى اختلاف حال المخاطب في كل موطن. فهو في أمثلة الطائفة الأولى خالي الذهن من مضمون الخبر، ولذلك لم يرى المتكلم حاجة إلى توكيد الحكم له، فهو خالي الذهن. فألقاه إليه، أي ألقى الخبر إليه خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الأخبار ابتدائيا. أما في الطائفة الثانية فالمخاطب له بالحكم إلمام قليل يمتزج بالشك، وله تشوف إلى معرفة الحقيقة. وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة. ولذلك جاء الكلام في المثال الثالث مؤكدا بقد، وفي الرابع مؤكدا بإن، ويسمى هذا الضرب طلبيا. أما في الطائفة الأخيرة فالمخاطب منكر للحكم جاحد له، وفي مثل هذه الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم، ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة وضعفا. ولذلك جاء الكلام في المثالين الخامس والسادس مؤكدا بمؤكدين هما القسم ونون التوكيد. أما في المثال الأخير فقد فرض الشاعر أن الإنكار أقوى، ولهذا أكده بثلاث أدوات هي القسم وإن واللام. والله إني لأخو همة تسمو إلى المجد ولا تفطر، يسمى هذا الضرب إنكاريا. ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة. للمخاطب الذي يلقى إليه الخبر ثلاث حالات: الأولى أن يكون خالي الذهن من الحكم، في هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا. أما الحالة الثانية فأن يكون مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا. الحال الثالثة أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. هذا على حسب ما يخطر في نفس القائل فيما يتعلق بالمخاطب، يعني هل هناك علامات تدل بقطع على أن هذا خالي الذهن وهذا متردد وهذا منكر؟ هذا تراه أنت من المخاطب عند توجيه الخبر إليه، فعلى حسب ذلك تأتي به ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا. لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد من خفيفة وثقيلة، وأحرف التنبيه والحروف الزائدة، وقد وأما الشرطية، فهذه كلها من أدوات التوكيد. قصد المخبر بخبره هو إفادة المخاطب، وعليه فينبغي أن يقتصر في الكلام على قدر الحاجة حتى لا يأتي باللغو في الكلام. إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم يلقى إليه الخبر مجردا من التأكيد، تقول أخوك قادم. إن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده، إن أخاك قادم. إن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب درجة الإنكار، فتقول إن أخاك قادم أو إنه لقادم، فجئت بمؤكدين هما إن واللام، أو تقول والله إنه لقادم فجئت بالقسم وإن واللام. فإذا تأتي بالتأكيد على حسب حال المخاطب، فيأتي على ثلاثة أضرب: إذا كان خالي الذهن فيؤتى بالخبر حينئذ من غير تأكيد ويقال له ابتدائي، وإذا كان مترددا يؤتى بالتوكيد على حسب التردد وهذا طلبي، وأما إذا كان منكرا فيؤتى بما أمكن من التوكيد على حسب حال المخاطب لأنه جاحد للخبر ومنكر له. توكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد وبالحروف الزائدة وبالتكرار أيضا وبقد وبأما الشرطية، وهذا من جلال هذه اللغة الشريفة ومن عظمتها ومن تفردها ومن مراعاة تلك اللغة بأساليبها وبخطابها لأحوال من يخاطب. وإذا كان الإنسان واعيا بأمثال هذه الفنون من توجيه الخطاب لمن يخاطبه على حسب حاله كان أبلغ تأثيرا فيه من أن يكون بها جاهلا، وهذا ينفع في الدعوة إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.